بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرناه أن ما ذكره بعض الأخباريين من اختصاص حجية القطع بما إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة، وأما القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة فلا يكون حجة، وكذلك ذكر بعضهم أن غير الكتاب والسنة لا يمكن منه تحصيل القطع، غاية ما يترتب على ذلك حصول الظن. قلنا أما الدعوة الثانية فقابلة للتصديق في الجملة على ما تقدم الكلام فيه، ولكن لا يمكن تصديق ذلك كليتان. وأما الدعوة الأولى فهي غير قابلة للتصديق أصلا، وذلك لأن حجية القطع ذاتية، يعني من لوازم ذات القطع وغير قابل الانفكاك عنه، فلا يمكن أن يفرز قطع ولا يجب العمل به أو ينهى عن العمل به. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من توجيه ذلك بما تقدم ومن التصرف في متعلق القطع، هذا أيضا غير ممكن كما بينا. بقي الكلام في عدة من الفروع التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، استشهد بهذه الفروع على أن القاطع قابل لأن يسلب عنه الحجية فلا يعمل على طبقه، هذا واقع في الشريعة المقدسة. وأدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج، وهذا وقع، ومما تسالم عليه الفقهاء أمر مسلم، بل في بعضها النص وارد بالناس قد دل على ذلك. فإذا أمكن سلب الحجية عن القطع في موردين أمكن سلبه في غير هذا المورد أيضا، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان هذا مستحيلا لم يقع أبدا، فإذا كان في بعض الموارد واقعا كشف هذا عن إمكانه، فإذا كان ممكنا كان في غير هذا المورد أيضا ممكنا. فذكروا في المقام عدة من الفروع، منها مسألة البدعي، المسألة المعروفة، إذا أودع إنسان عند غيره درهمين وأودع شخص آخر عنده درهما واحدا، فتلف درهم واحد عند البدعي من دون إفراط وتفريط، فكان من التلف السماوي الذي لازمان فيه، وترددها أمر هذا الدرهم بين أن يكون لصاحب الدرهم الواحد وأن يكون لصاحب الدرهمين، الله يعلم به. وإلا فالودعي وصاحب المالين، يعني صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد، لا يعلم بذلك. وأن التالف من أي منهما، هنا مقتضى الرماية، والذي أفتي به، بل من أفتى به العلماء، أن صاحب الدرهمين يعطى له درهم ونصف، وصاحب الدرهم الواحد يعطى له نصف درهم. وإذا كان الأمر كذلك، فرزنا أن هذا النصف وذاك النصف قد انتقلا بهبة أو بإرث أو بغير ذلك، انتقلا إلى شخص فاجتمعا عند هذا الشخص، طبعا هو يعلم إجمالا بأن نصف الدرهم انتقل إليه من غير مالكه. المفروض أن مالك الدرهم شخص واحد، يعني هذا الدرهم الذي قسم بين شخصين فأعطي لكل واحد منهما نصف، أعطي لكل واحد منهما نصف الدرهم. يعلم هذا الشخص أن أحد هذين النصفين قد انتقل إليه من غير مالكه فهو باق في ملك المالك، فإن المفروض أن الدرهم لشخص واحد لا لشخصين. خب هذا هو العلم الإجمالي. بعد ذلك لو فرضنا أنه جعل هذا الدرهم بشخصه لا الكلية في الذمة، جعل هذا الدرهم بشخصه واشترى ثمنا واشترى به ثوبا، يعلم أن هذا الثوب نصفه لم ينتقل إليه، فإن نصف الدرهم لمالكه والشراء فزولي. أو لو اشترى بهذا الدرهم جارية، طبعا لا يجوز له النزل إلى هذه الجارية ولا يجوز بتها لأنها لم تنتقل إليه بناقل شرعي، نصف الثمن لم يكن له، مع أنهم لا يلتزمون بذلك وخلاف ظاهر الرواية. ظاهر رواية التنصيف أن كل منهما يتصرف في هذا النصف تصرف الملاك في أملاكهم، مع أن لازم ذلك يعني إذا لم يكن القتل قابلا للتصرف فيه وسلب الحبدية عنه كيف بقى هذا في الخارج في الشريعة المقدسة، مع أنه لا إشكال في هذه الفروع وأنه يجوز لكل منهما التصرف في الناس، وإذا انتقلا إلى شخص آخر يجوز له التصرف فيهما معا بجعلهما ثمنا وشراء شيء بهما معا. هذا ملخص النقص. وقد يجاب عن هذا بأنه على القاعدة، فإن الشركة قد تكون شركة اختيارية وقد تكون شركة إجبارية شركة قهرية. أما الشركة الاختيارية معلوم يحتاج إلى عقد من العقود، شخصان يشتركان، فهذا يجعل مقدارا من المال من الدرهم والدينار مثلا، وذاك يجعل مقدارا آخر من الدرهم والدينار، فيعقدان عقد الشركة وبعد ذلك يمزجان المال، فإذا امتزج المالان حصلت الشركة. نقل اختياريون هذا المال لهما معا، الامتياز والخصوصيه تلغى قهرا. هذه الشركه يعتبر فيها الامتزاج، وقبل الامتزاج لا يكون شركه، يعني اذا تلف احد المالين يتلف من مالكه لا منهما معا، وهذا بخلاف ان اذا تلف بعد الامتزاج، فاذا تلف درهمون أو دينارون يتلف منهما، وإن كان هذا الدينار قبل ذلك كان لأحدهما، ولكن بعد عقد الشركة والامتزاج يكون لهما. ومن أسباب الشركة المزج، من أسباب الشركة القهرية، كما لو فرضنا أن مقدارا من الماء عند شخص ملك شخص، أو من السمن أو من الزيت أو غير ذلك من الأشياء، عند شخص مقدار من المال وعند شخص آخر مقدار آخر، فامتزجا قهرا ولو بغير اختيارهما، صب أحدهما على الآخر، طبعا يشتركان في هذا المال، الخصوصية الشخصية تلغى، فيكون المجموع مالكا للمجموع، هذان الشخصان يملكان مجموع هذا المال، نصفه مثلا أو ربعه حسب نسبة المال، نصفه يكون لهذا ونصفه يكون لذلك. فقيل إن المقام من قبيل الشركة القهرية، إذا فرزنا أنهم تزجت درهمان بدرهمين بحيث لم يمكن تمييز أحدهما عن الآخر حصلت الشركة ما كان هما مشتركان، فإذا تلف المال يتلف منهما معا، واقعا يتلف منهما. قبل ذلك كانا مالكين لمال مخصوصين، و بعد ذلك يشتركان في الملكيه. و هذا تقریبا واضح الفساد. فإن المزج الذي يعتبر في الشركه الاختياريه يكتفى به بهذا المقدار من المزج، و اما المزج الذي يوجب الشركه قهرا هذا مزج لا بد ان يكون الممتزج في نظر العرف موجودا واحدا، وإن كانت أجزاؤه الصغار ممتازة في الواقع بناء على وجود الجزء الذي لا يتجزأ مثلا. لكن في النظر العرفي هذا موجود واحد، والاتصال على ما يقولون مسابق للمهد. فلو فرزنا أن منن من الزيت مثلا انتزج مع من آخر أو أقل أو أكثر من الزيت، فصار المجموع موجودا واحدا في نظر العرف، زيت بمقدار منين. هذا هو الذي يوجب الشركة الحقيقية القهرية. وأما لو فرزنا لزيد درهم ولأمر درهم اشتبها عهدهما بالآخر خلطا، هذا لا يجب الشركه. المال ممتاز واقعا وفي علم الله وفي نظر العرف ايضا، كل درهم موجود بوجود مستقل ليس هما بموجود واحد، والمالك مردد في كل درهم بين هذا وذاك. كيف يمكن ان يكون هذا المزج موجبا للشركه؟ هذا المزج شرط للشركة الاختيارية. الشركة العقدية الاختيارية نعم يكفي في هذا المزج، لكن يحتاج إلى عقد قبل ذلك وإنشاء من المتعاملين يعني من الشريكين قبل ذلك. وأما المزج الذي هو بنفسه بلا عقد هو بنفسه يوجب الشركة، فذلك المزج غير هذا المزج، مزج حقيقي عرفان، والموجود موجود واحد، هذا يوجب الشركة. وإلا صوب زيد اشتبه بصوب أمرين أباؤه بأبائه، كيف يوجب هذا الشركة؟ بل المالان ممتازان غاية الأمر، المالك مردد في كل منهما بين هذا وذاك. فاحتمال الشركة في مسألة البدعي باطل جزما، على أنه لو تم، لو فرزنا أن التزمنا بالشركة واكتفينا في سبب الشركة بالمزج بهذا المقدار، لازم هذا أن يكون الملكان أي ملك صاحب الدرهمين وملك صاحب الدرهم على الاختلاف، لأن المجموع ثلاثة دراهم، الثلثان من لمالك الدرهمين والثلث منه لمالك الدرهم الواحد على الفرض. يعني مال أحدهما ضعف الآخر، فهو يملك ضعف آخر بمقدار منين، فاختلتا فحصلت الشركة. فتلف من واحد، هذا المن الواحد لا يقسم نصفين، بل هذا المن التالف يكون ثلثا لمالك المنين والثلث منه لمالك المن الواحد، وهذا أيضا ظاهر. فهذا التقسيم لا ينطبق على الشركة جزمان، والأولى في المقام أن يقال، يعني والصحيح أن يقال فالجواب ان هذا بما انه یوجب النزاع ولو بحسب النوع بحسب الغالب یقع النزاع. مالک الدرهمین یدعی ان الطالب لیس من ماله، مالک الدرهم الواحد یدعی ان الطالب لیس من ماله، کل منهما یدعی ان الطالب لیس من و یجعل الضرر متوجها الى غیره و هذا موجب للنزاع و الترابط. و الشارع حسمن لمادت النزاع لالا یکون نزاع فی المین قد امر بالتنصیف و هو المالک الحقیقی له الولایت علی الملاک الملاک الاعتباریین، ما هو المانع من حکم الشارع فی هذا المقام بانتقال نصف الدرهم من احدهما الى الاخر واقعا. و بعبارة اخرى العلم هنا متعلق بالملکیه لا بجواز التصرف بعدم جواز التصرف عدم جواز البيع عدم جواز الشراء، متعلق العلم والحكم الوضعي. نعلم بأن أحد النسبين انتقل يعني أعطي لشخص من شخص آخر. خب إذا فرضنا أن هذا الحكم الوضعي زال، الشارع أزال هذا الحكم الوضعي حسما لمادة النزاع وبقوع القيل والقال حكم بمالكية كل منهما لنصف هذا الدرهم. أي محذور في ذلك؟ أين هنا نهي عن العمل بالقطع؟ أي قطع؟ نهى الشارع عن العمل بالقطع أو جوز، بل جوز مخالفة القطع وأن يعمل الإنسان على خلاف قطعه. كان القطع متعلقا بالملكية أن هذا الدرهم إما هو ملك لهذا الشخص بتمامه أو ملك لذلك الشخص بتمامه. خب أفلا يمكن للشارع أن يحكم بزوال الملكية فيعطي ملك أحدهما للآخر ولاية وله الولاية على كل شيء؟ هذا أمر ممكن، فليس في المقام مخالفة للقطع أبدا ومخالفة القطع أمر لا يمكن. نعم إذا بنينا أن هذا حكم ظاهري لا حكم واقعي نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.